صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، وهي الأدلة على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. ويستفاد من مجموع كلمات المصنف المتوزعة مجموعة من الأدلة، ولأجل أن العبارة فيها نحو من الإرباك وقد تشوش، سوف نطرح الأدلة دليلا دليلا ثم مناقشة كل دليل، يعني الدليل الأول ومناقشته، الثاني ومناقشته، الثالث ومناقشته، وهكذا. وأثناء تطبيق العبارة سنسقط بعض المناقشات التي أشار لها المصنف، ولعل البعض الآخر لم يشر إليها. وكيف كان الدليل الأول؟ الإجماع المدعى من قبل ابن أبي جمهور الإحسائي، حيث قال في كتابه عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، على ما حكي عنه يقول الشيخ الأعظم، يعني الكتاب ليس عنده، إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. إذن فادعى ابن أبي جمهور الأحسائي قيام الإجماع على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأنه لا يظهر من كلام ابن أبي جمهور أنه يدعي الإجماع على الجمع ولو كان جمعا تبرعيا، ولو كان جمعا عقليا، بل الظاهر هو أنه يدعي الإجماع على الجمع العرفي، والمقصود بالإمكان مهما أمكن في كلامه الإمكان العرفي وليس الإمكان العقلي. والشاهد على ذلك أنه قال بعد ذلك ماذا؟ فإذا لم تتمكن من الجمع فارجع إلى العمل بهذا الحديث، يعني بمقبولة عمر بن حنظلة، مع أنه لو كان مقصوده الإمكان العقلي فهذا ممكن، والجمع التبرعي لا حصر له، فيمكننا الجمع التبرعي بكل الأشكال ولا نحتاج بالتالي لمقبولة عمر بالحنظلة. فمنذ أن ابن أبي جمهور قال إن لم يمكن فارجع إلى مقبولة ابن حنظلة، هذا منبه على أنه ناظر للإمكان العرفي والجمع العرفي للعقلي. إذن فلا نسلم بأن ابن أبي جمهور ادعى قيام الإجماع على الجمع التبرعي أو الجمع العقلي، وهذه المناقشة أشار لها المصنف طبعا، لكن في آخر البحث عن القاعدة وإلا أشار إليها، لكن في آخر البحث مع أنه كان ينبغي أن يناقش فيها في هذا الموطن، لكنه ناقشها في آخر البحث عن القاعدة. هذه المناقشة الأولى. إذن لا نسلم بأن عبارة ابن أبي جمهور دالة على الجمع التبرعي والجمع العقلي، إنما الجمع العرفي، ونحن نسلم بقيام الإجماع على الجمع العرفي، هذا أولا. ثانيا، على فرض أن ابن أبي جمهور يدعي الإجماع على الجمع العقلي والتبرعي، فهذا الإجماع إجماع منقول، والإجماعات المنقولة لا حجية لها كما ثبت في علم الأصول، فهذا إجماع منقول بخبر الواحد، وهذا الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجية له. ثالثا، على فرض أن ابن أبي جمهور يدعي إجماع على قاعدة الجمع العقلي والجمع التبرعي وأن الإجماع المنقول حجة، مع ذلك نقول الإجماع غير متحقق، الإجماع غير متحقق وغير ثابت، حيث إن أكثر الأعلام ذهبوا لقاعدة الجمع العرفي وأنكروا قاعدة الجمع العقلي والجمع التبرعي، ولم يذهب لهذه القاعدة إلا القليل القليل من الأعلام كما نسب للشيخ الطوسي أو العلامة أو غيرهما، وإلا فالمعروف بين الأعلام إنكار قاعدة الجمع التبرعي، فكيف يدعي ابن جمهور قيام الإجماع؟ فهذا الإجماع المدعى غير متحقق وغير ثابت. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الرابعة، على فرض أن هذا الإجماع المدعى من ابن أبي جمهور متحقق وثابت، وفعلا الأعلام يعملون بقاعدة الجمع التبرعي والجمع العقلي، فمع ذلك نقول هذا الإجماع محتمل المدركية، حيث ذكرت عدة وجوه لهذه القاعدة، فلعلهم اعتمدوا على هذه القاعدة ببعض الوجوه التي سنشير إليها، لا أن هذا الإجماع مأخوذ من المعصوم يدا بيد حتى يكون حجة. إذن فهذا الإجماع لا حجية له، الاحتمال مدركي. خامسا، قامت الروايات المستفيضة، بل يمكن أن يقال المتواترة ولو تواترا معنويا أو إجماليا، على أنه عند التعارض واستحكام المعارضة وعدم إمكان الجمع العرفي يرجع للروايات الترجيح أو روايات التخيير، من قبيل رواية عمر بن حنظلة، من قبيل رواية زرارة، من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كل هذه واردة في الترجيح، أو من قبيل رواية الحسن بن الجهم، أو من قبيل رواية الحميري، وهذه واردة في التخيير. إذن هذه الروايات الوثيرة الدالة على الترجيح تارة
وعلى التخيير أخرى تنافي كون القاعدة هي جمع التبرع، وهي تضرب في هذه القاعدة وتقول إذا استحكم التعارض فارجع إلى المرجحات وارجع إلى أخبار الترجيح التخيير عند عدم إمكان الترجيح مثلا. إذن فاتضح لدينا أن هذا الدليل ليس دليلا تاما. الدليل الثاني وهو ما أشار إليه
شيخنا بالنسبة للملاحظة الخامسة على التهيئة الأول ربما يقول لك أنا مرتفع موضوع التعارض لم يتحقق موضوع التعارض تشفر عليه التواتر المعنوي في المرجحات إذا هذا هو التواتر المعنوي في المرجحات إذا لم يتحقق موضوع التعارض وأنا في القاعدة ارتفع موضوع التعارض
قلت الرواية
لا ما يلزم من ثلاث روايات
إذن ما هو مورد هذه الروايات؟ ما هو مورد هذه الروايات؟ إذن في كل مورد سنتمكن من الجمع لأن ما يبقى ولا مورد أي مورد يمكننا أن نجمع جمعا عقليا هذا يجمع بجمع ذاك يجمع بجمع ولذلك يقولون لو أخذنا بهذه القاعدة يلزم لغوية أخبار الترجيح ولغوية أخبار التخيير لأنه كل مورد يمكنك أن تجمع أي جمع تؤول تحمل تفسر بأي طريقة إذن يلزم لغوية رواية ابن حنظلة ورواية زرارة ورواية ابن الجهم ورواية الرواية إلى آخر ما يبقى مورد ما يبقى مورد أي مورد يمكنك أن تجمع ولا بالاختراع العقلي تقول هذه محمول على كذا هذه محمول على كذا
كان عندنا مورد في نص لازم من اجتماع هذا لين
لا حتى هذا الناس مثلا لو فرضنا نص الآن واحد يقول يجب
ناس
افترض نص الآن مع ذلك حتى النص يمكن يمكن مثلا يأتينا نص يقول يجب يجب عليك أن تعطي هذا الفقير ونص آخر يقول يحرم عليك أن تعطي هذا الفقير إذا بالعقل يقول لا يجب يعني اليوم يحرم يعني في المستقبل الجمع التبرعي ممكن بأي شكل من الأشكال نقول لا يجب يعني إذا صار بلغ درجة المسكنة يحرم إذا كان فقير مثلا دون المسكنة وهكذا ممكن العقل أن يخترع أي أي جانب واضح المقصود جيد جدا الدليل الثاني وهو ما أشار إليه الشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد وتوضيح دليله في التالي المقدمة الأولى هي أن الدليلين المتعارضين يشتملان على مقومات وشرائط الحجية حيث قلنا في الشروط بأنه لا بد أن يكون الدليلان المتعارضان شاملين لشرائط الحجية إذ ما لا حجية له لا يعارض ما كان له حجية إذن فهذه هي المقدمة الأولى أن الدليلين المتعارضين يشتملان على شرائط الحجية من صحة السند مثلا من تمامية الجهة مثلا من تمامية الظهور كل لو كان مع نفسه لكان مشتمل على أصالة صحة السند والجهة والظهور إذن هذه هي المقدمة الأولى أن الدليلين المتعارضين تتوفر فيهما شرائط الحجية المقدمة الثانية المانع إن المانع من الأخذ بالدليلين موجود المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود وهو التنافي بين مدلولي الدليلين وهو التعارض
فإذا وجد التعارض وتحقق التعارض نحن أمام احتمالات متعددة. الاحتمال الأول نأخذ بكلا الدليلين، الذي يقول تجب الجمعة، الذي يقول تحرم الجمعة، وهذا لا يمكن لأنه جمع بين المتنافيين، فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن نسقط كلا الدليلين ونلغيهما عن الحجية ولا نأخذ بواحد منهما، وهذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأنه نعلم لا أقل بحجية أحدهما، أن أحد الدليلين حجة في حقنا، فلا معنى لإسقاط الاثنين. الاحتمال الثالث أن نأخذ بواحد منهما دون الآخر، وهذا ترجيح بلا مرجح. الاحتمال الرابع أن نأخذ بكلا الدليلين لكن نرفع اليد عن أصالة الظهور فيهما أو في أحدهما فنتصرف في الدلالة. فما دل على وجوب الجمعة نقول في زمن الحضور، ما دل على حرمة الجمعة نقول في زمن الغيبة، وبالتالي أخذنا بكل من الدليلين ولم نسقطهما ولم نرجح واحدا دون الآخر منهما، لكن رفعنا اليد عن أصالة الظهور فيهما أو في أحدهما. والنتيجة هي أن ما عليه المرتكز العقلائي والأصل العقلائي هو إعمال، هو الأخذ بكلا الدليلين والأخذ بقاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. هذا نتيجة الجمع أولى من الطرح، يعني أخذنا بكلا الدليلين لكن رفعنا اليد عن أصالة الظهور. واضح؟ تفضل.
تخيير مثلا وجهة
الاستعارة، تخيير خذ بأحدهما،
اي تلم في التعاوض، ما
جمعت بينهما. كلامكم جيد على كل حال، سنأتي إليه في المناقشة الآن، سنشير إليه. والمناقشة في ذلك أولا بأن هذا مجرد استحسان وليس دليلا قطعيا لكي يكون حجة، إنما هو استحسان، والاستحسانات العقلية لا حجية لها بل هي ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا أولا. إذن هذا الدليل الذي سميتموه دليل ليس دليل، إذ ليس آية ولا رواية ولا دليل عقلي قطعي، إنما هو ظن واستحسان. واضح الكلام. ثانيا، لو أخذنا بهذا الدليل المدعى للزم الهرج والمرج وتشكيل فقه جديد، حيث في كل الموارد التي فيها تعارض نقول أنه الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، نأتي بهذا الدليل ونطبق القاعدة. فعندنا أكثر من 6000 رواية، كل فقيه يجمع فيها بجمع يختلف عن جمع الفقيه
بحجة أن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، فيلزم الهرج والمرج والفساد واختلال النظام. إذن فلا يحكم أصلا العقل بأنه الجمع أولى، لأنه أعمال لكلا الدليلين قد يقول العقل هذا فيه هرج، هذا فيه مرج، هذا فيه اختلال للنظام، فكل يخترق اختراع ويقترح اقتراح في علاج التعارض بين الدليلين. هذا ثانيا. ثالثا، والعقل العملي إذا حكم بأن ذلك قبيح، فرضا على فرض أنه فعلا حكم عقل عملي قبيح، وما قبحه العقل قبحه الشرع. بعد أنت المقنن مشرع، وإذا حكم كل واحد يقول هكذا فهم ويحللها بتحليل آخر الروايات. نعم المقصود البقال، أقصد البقيل. نعم الفقهاء، لكن كل سيحمل بحمل، يحمل الرواية بحمل ويفسرها بتفسيره.
أنه كل واحد يفهم من دلالة الرواية وظهورها يغير فهمنا.
تارة فهم يرجع للعرف، تارة نحن نفتح الباب نقول ولو بعقلك أنت، المهم لا تسقط الدليلين، لا تسقطهما. فهذا يقول أنا لن أسقطهما بهذا التفسير، ذاك يقول أنا لن أسقطهما بتفسير آخر. فيلزم تفسير الرواية الواحدة بألف تفسير، كل يقول هكذا. وهل يمكن هذا؟ هل يمكن أن الشرع يرضى بذلك؟ كل فقيه يقول أنا كذا بعدد الفقهاء. هذا اليوم عندنا ألف فقيه، كل فقيه يفسر رواية بتفسير، ثم يتجدد الزمان ويأتي فقهاء جدد ويقولون نحن لا، نحن بعد نغير، لأن بعد الباب مفتوح والاقتراحات موجودة. فالقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الضر، بعد نأتي بألف اقتراح جديد، ثم إذا جاء العصر الجديد ونحن بعالم القيامة بعد اقتراحات أخرى. نعم وهكذا فيلزم أنه ضاع الدين. ما يمكن. ثالثا، ثالثا، لو كنا والمرتكز العقلائي لقال العقلاء باختيار الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة التي ذكرتموها، وهو الترجيح. لماذا تقول أنه ترجيح بلا مرجح؟ لا، إذا وجد في أحد الدليلين بعض المرجحات الصدورية، كأن الرواية هذه مشهورة متعددة الطرق، أو مشهور العمل بها بين الأصحاب، أو أنها مثلا كانت من قبل راوي أوثق وأصقه كزرارة مثلا، هذا مرجح صدوري، والرواية الأخرى كانت غير مشهورة لا عددا لا عملا، أو أن الراوي لها غير فقيه وغير معروف بالفقاهة والعلم، فهنا هذا مرجح صدوري، والعقلاء يقولون لا هذا فيه مرجح، إذن نعمل بهذا المرجح. لماذا تقول ترجيح بلا مرجح؟ لا، ترجيح مع المرجح إذا كان هناك مرجح صدوري، أو كان هناك مرجح مضموني، كما لو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب مثلا، فهنا العقلاء يقولون لا، ينبغي تقديم ما يوافق الكتاب على غيره. أو كان هناك مرجح جهتي بأن كان أحد الخبرين مخالف للعامة والآخر موافق، فالمخالف يكون لبيان الحكم الواقعي، أما الموافق فيكون لأجل التفصيلية. أو مثلا كان هناك مرجح داخلي في الرواية وهو متن هذه الرواية أضبط من تلك الأخرى حيث فيها ركاكة، فيها تقديم وتأخير للضمائر وغير ذلك، فهذا مرجح داخلي في الرواية يوجب ماذا لدى العقلاء؟ تقديم الأمر عليها. إذن فالقول بأن الأخذ بواحدة دون أخرى ترجيح بلا مرجح في غير محل، بل إذا فرضنا أن بعض أن الرواية مثلا من المتعارضتين لها مرجحات صدورية أو مضمونية أو جهتية أو داخلية، المرجح موجود التقديم، وهذا ما عليه المرتكز العقلاء. العقلاء مع غض النظر عن الشارع، العقلاء بما هم عقلاء يقولون إذا كان هذا فيه بعض المرجحات توجب الوثوق به نأخذ به ونترك الآخر. واضح؟
تعلموا يرون الكلام بأنهم عفر ألم وجود مرجح.
أنا لنا واحد نحن ما قربنا الدليل، دليلهم كيف هم ذكروا احتمالا، قال أنه نأخذ بالاثنين نترك نأخذ بالاثنين ما يمكن جمع بين المتنافين على 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 ما هما عليه، على ما هما عليه كيف
ممكن أخذ من المدعى
وليكن. لا هم أساسا أنكروا الترجيح على كل حال، نحن لا أقل نناقشهم هنا على فرض وجود مرجح، فالمرجح مقدم على القاعدة المسبورة. هم قالوا ما في ترجيح أبدا، على كل حال نعمل بالقاعدة. نحن نقول مع وجود مرجح، لماذا تقول ترجيح بلا مرجح؟ المرجح موجود، فالترجيح مع المرجح. واضح؟ هذا ثالثا. رابعا، على فرض عدم وجود المرجح لأحد الخبرين على الآخر، فالمرتكز يقول بالتخيير، أنت مخير تختار أيا من الخبرين، لأنه يقول تجمع بينهما جمعا تبرعيا وجمعا اختراعيا. لعل المرتكز كما قال سماحة الشيخ يقول بالتخيير.
عقلائي
عقلائي، كلامنا الآن بحث عقلائي، لأنهم هذا الدليل دليل عقلائي، فنحن نواجهها من هذه الجهة. فإذا لم يكن مرجح فالعقلاء يقولون بالتخيير، لا يقولون اجمع بينهما بإسقاط الظهور فيهما، لا، يقولون خذ بواحد منهما مع المحافظة على سنده وعلى دلالته. أما أنك ارفع اليد عن الظهور فيهما حتى لا تسقطهما فهذا غير واضح. إذن مع وجود المرجح ترجيح مع مرجح، مع عدم وجود المرجح العقلاء يقولون بالتخيير، لا يقولون بالجمع بينهما مهما أمكن. هذا المناقشة
الرابعة.
خامسا، الروايات المتواترة، لا أقل تواترا معنويا أو إجماليا، تخالف هذا الأصل العقلائي المدعى من قبل المستدل، حيث دلت الروايات المتواترة على أنه عند التعارض نرجع للترجيح تارة، ومع فقد الترجيح نرجع للتخيير. فالعمل بهذا الأصل العقلائي يوجب الإعراض عن كل هذه الروايات المتواترة. إذن فهذه الروايات رابعة عن هذا المرتكز العقلائي المدعى. لو سلمنا بهذا المرتكز العقلائي فنقول لا حجية له، لأن الروايات أخبار الترجيح يعني أخبار التخيير على خلافه رادعة عنه. واضح؟ جيد جدا. إذن فهذا الدليل الثاني المفاد من قبل الشهيد الثاني محل تأمل ونظر واضح. الدليل الثالث، وهو
من قبل العلامة الحلي في نهاية الوصول وبيانه أن يقال أولا كل دليل له دلالتان، دلالة مطابقية أصلية ودلالة تضمنية تبعية. فمثلا قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت له دلالة مطابقية أصلية، وهي أن ثمن العذرة سحت، ودلالة تضمنية وهي تنحل انحلالية، عذرة الإبل، عذرة البقر، عذرة الشاء الغنم، عذرة وهكذا حيوان حيوان تنحل إليه هذه الرواية. إذن دلالة أصلية وهي حرمة ثمن العذرة فقط، دلالة تضمنية وهي عذرة كل حيوان حيوان، فرد فرد. وهكذا الكلام بالنسبة لرواية محمد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة، فهي لها دلالة مطابقية ودلالة أصلية ودلالة تضمنية تبعية. الأصلية أن بيع العذرة حرام، أصل بيع العذرة أنه جائز، أصل بيع العذرة جائز. الدلالة التضمنية أن بيع عذرة الإبل جائز، بيع عذرة البقر جائز، بيع عذرة الغنم جائز، وهلما جرى. هذا أولا. إذن كل دليل له دلالتان أصلية وتضمنية. ثانيا، إذا وقع تعارض بين الدليلين فقال أحدهما ثمن العذرة سحت والآخر لا بأس ببيع العذرة، فهنا يدور الأمر بين طرفين. الطرف الأول أو احتمالين، الاحتمال الأول يدور الأمر بين احتمالين. الاحتمال الأول هو أن نسقط بسبب التعارض الدلالتين الأصليتين ولا نأخذ بأي من الدليلين، الذي قال ثمن العذرة سحت، الذي قال لا بأس ببيع العذرة، لا نأخذ بهما، نسقط دلالتهما الأصلية. وإذا سقطنا الدلالة الأصلية سقطت الدلالة التضمنية والتبعية بعد، لأنها تابعة لها متفرعة منها فتسقط. الاحتمال الثاني هو أننا نسقط بعض أفراد ومصاديق الدلالة التضمنية ونحافظ على الدلالة الأصلية، فنقول المقصود بثمن العذرة سحت يعني عذرة الإنسان، نسقط هذا الفرق. ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت الإنسان، فنسقط ماذا؟ نسقط عذرة غير الإنسان، نقول لا تشمله الرواية، هذا الفرد خارج، هذا الفرد خارج، هذا الفرد خارج بسبب التعارض، فتسقط بعض الدلالات التضمنية. أما أصل الدلالة، الدلالة المطابقية وهي أن ثمن العذرة من السحت ولو في الجملة فهي باقية على حالها. وهكذا الكلام بالنسبة لرواية لا بأس ببيع العذرة، فنقول نسقط بعض دلالاتها التضمنية، لا بأس ببيع العذرة يعني ماذا؟ نسقط عذرة الإنسان، نقول لا، لا تشمل الرواية عذرة الإنسان، فهذا فيه بأس بسبب المعارضة. فيخرج هذا الفرد، عذرة الإنسان تخرج من هذا الدليل لا بأس ببين العذرة، ويبقى غير الإنساني. إذن نسقط بعض الدلالات التضمنية، فنخرج من هذا الدليل مثلا غير الإنسان، ونخرج من ذاك الدليل الإنسان، فيكون ثمن العذرة سحت الإنسان، يعني لا بأس ببيع العذرة غير الإنساني. هذا الاحتمال الثاني. إذن بناء على الاحتمال الأول ستسقط الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، يسقط الدليلان من الأصل. بناء على الاحتمال الثاني سنحافظ على الدلالة الأصلية المطابقية، وهي أصل حرمة البيع للعذرة وأصل جواز البيع للعذرة ولو في الجملة، لكن سنسقط بعض الدلالات التضمنية. وإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين، إما نسقط الدليل من رأسه أصالة تبعا، أو نسقط الدليل في بعض أفراده، العقلاء يقولون الثاني مقدم على الأول وأرجح من الأول، فأسقط بعض الدلالات التضمنية وحافظ على الدلالة الأصلية، والنتيجة هي تمامية قاعدة في الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. إذ في كل مورد نستطيع من موارد التعارض، إذ في كل مورد من موارد التعارض نستطيع أن نسقط بعض الدلالات التضمنية ونحافظ على الدلالة الأصلية، فيرتفع التعارض في كل الموارد. واضح؟ هذا الدليل الثالث. والمناقشة في هذا الدليل، أولا ما ذكرنا بأن هذا ليس دليل، ليس آية ولا رواية ولا دليل عقلي قطعي، إنما هو استحسان وظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلا حجية لهذا الدليل. هذا أولا. ثانيا، لو أخذنا بهذا الدليل المدعى للزم الهرج والمرج، وكل يفتي برأي وكل يقول بقول. فمثلا كل واحد يفهم معنى ثمن العذرة سحت، أحدهم قال يعني عذرة الإنسان لا بس ببيع العذرة، يعني ماذا؟ غير الإنسان. يأتي آخر يقول لا، ثمن العذرة سحتان كما قال المجلسي، يعني في البلاد التي لا يباع فيها العذرة، مر علينا في المكاسب المحرمة، ولا بس بيع العذرة يعني في البلاد التي يباع فيها ذلك وينتفع فيها بذلك. هذا احتمال. يأتي فقير آخر يقول لا، أقترح احتمالا آخر، وهو ثمن العذرة سحتان يعني بيعها على المسلم، سحت حرام أن تبيعها على المسلم، لا بأس ببيع العذراء يعني على الكافر لا بأس أن تبيعها، تستنقذ المال مثلا أو غير ذلك. وهكذا يأتي آخر مثلا يقول زمن العذراء سحت، لا ليس كل إنسان، لا الإنسان النجس الكافر نجس العين، لا بأس ببيع العذراء يعني غير الكافر. وهكذا ولا نخلص، كل يوم دعوة كل يوم دعوة. صحيح، من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاوى دعاوى. جيد، إذن يلزم الهرج والمرج. جيد، المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة هي بأنه لو أخذنا بهذا الدليل للزم رد الروايات المتواترة الدالة على الترجيح أو التخيير عند استحكام المعارضة، فهذه الروايات المتواترة رادعة عن الأخذ بهذا المرتكز العقلائي المدعى أو الأصل العقلائي المدعى. واضح؟
فلا حجية لهذا الأصل مع وجود هذه الروايات الرادعة عن بل الإجماع على خلاف كما قيل أو لأقل الشهرة بأنهم لا يقولون بالجمع التبرعي مهما أمكن. هذا ثالثا. رابعا وهو المهم الذي فيه لكنه مع الأسف آخر الوقت، فلأنه آخر الوقت قد نطبق من الآخر إذا وسع الوقت تدخل في الرابع، لأنه فيه تدلكة يحتاج إلى تدلكة، فطبق العبارة حتى لا يرسل لي بعد ذلك أحد منكم. طيب إذا عرفت ما وترتاحون قسط من الراحة أيضا، إذا عرفت ما ذكرناه، إذا عرفت ما ذكرناه يعني الشروط التي ذكرناها في التعارض، فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر فيرجح مع وجود المرجح يقدم ما له مرجح، وإما أن لا يكون، يعني يكونان متعادلين لا مرجح لأحدهما متكافئين، بل يكونان متعادلين متكافئين. ما هو مقتضى القاعدة عند التكافؤ؟ بعضهم قال التخير، بعضهم قال التساقط. على كل حال المصنف يقول وقبل الشروع في بيان حكمهما وبيان القاعدة الأولية، هل التساقط هل التخير، لابد من الكلام في القضية المشهورة وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. يقول قبل أن نبحث عن القاعدة الأولية نبحث عن هذه القاعدة، وقلنا صاحب الكفاية ماذا صنع؟ قال أولا ابحث عن مقتضى القاعدة، بعد ما نبحث عن مقتضى القاعدة نبحث هل عندنا قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن أو لا. المصنف قال لا نحكس على كل حال، أنت بالخير، هذا عالم وذاك عالم، اختار من تريد. والمراد بالطرح بينا أمس، المقصود بالجمع، المقصود بالأمن بالإمكان، المقصود بالأولوية، والمقصود بالطرح. قال أنا بعد لأنكم ستبينون أنا سأذكر الطرح لكم. جيد. والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في على الظاهر المصرح، على الظاهر المصرح في وقت واحد، ظاهر ومصرح به، ظاهر من كلام بعض مصرح من كلام بعض. الشيخ الأعظم هذا مو يتلقى في كلمتين في وقت واحد في مكان واحد في زمان واحد، على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر. مصرح في كلام بعضهم يعني صاحب الفصول الغروية والمناهج طبطبائي، وفي معقد إجماع بعض آخر ابن أبي جمهور الأحسائي. أعم المراد بالطرح أعم من طرح أحدهما، يعني نطرح أحدهما ونأخذ بالآخر لأن له مرجح، أو نطرح أحدهما لأجل التخير ولو مع عدم المرجح. يقول الجمع أولى من الطرح سواء وجد المرجح أو لم يوجد المرجح، الجمع أولى على كل حال، كان هناك مرجح أو كان الدليلان متكافئين أعم من طرح أحدهما. لماذا؟ لمرجح في الآخر، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. إن شاء الله غير واضح العبارة.
لمرجح
التعليل أعم، لاحظ أعيد 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 كرر نريد عبارة، نريد تفكيك العبارة، العبارة مربكة بيناها لكنه كرر. أعم من طرح، المقصود بالطرح أعم من طرح أحدهما أحد الدليلين لمرجح، أعم من طرحه لمرجح أو لغير مرجح. لمرجح واضح أنه سيطرح، الغير الذي لا مرجح له سيطرح لوجود مرجح للآخر، مع عدم مرجح لأنهما متكافئان فنطرح أحدهما ونأخذ بالآخر، لأنه ما يمكن أن نأخذ بالأثنين. أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، فيكون الجمع حينما نقول الجمع أولى من الطرح، الجمع أولى من الطرح مع التعادل، يعني أولى من التخير، لأنه مع التعادل سنقول بالتخير، نقول لا الجمع أولى من أن يقال بالتخير، لأن التخير سيلزم منه سقوط أحد الدليلين فنحن نقول الجمع خذ بهما مهما أمكن لا تسقط أحدا منهما. ومع وجود والجمع مع وجود المرجح أولى من الترجيح، فمع عدم المرجح الجمع أولى، ومع المرجح فالجمع أولى، حتى لا تسقط أحد الدليلين. قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمك الله يا ابن أبي جمهور وأنت بجوار الرضا عليه السلام، في عوالي الليالي على ما حكي عنه إن كل حديثين ظاهرهما ظاهرهما تبر خبر إن التعارض، يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. بإجماع العلماء هذا محل الشاهد، بإجماع. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة، انتهى كلامه رفع الله مقامه. هذا الدليل الأول. المصنف المفروض أن يناقش الدليل، ما نقش. هذا متى بيناقش الدليل؟ آخر البحث، سنذكرك في ذلك اليوم إذا مررنا. قل تذكر يا مولاي صفحة 24. قال وأما ما تقدم من عوالي الليالي فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخير. هناك ناقش واضح 24 بحسب هذه الطابعة. آخر البحث، آخر البحث عن القاعدة هذه. جيد جدا، لاحظ كلامه، ستجد هناك ناقش بالمناقشة الأولى أنه ليس ظاهر، ونحن أضفنا أربع مناقشات. هذا الدليل الأول. تار واستدل عليه تار. من المستدل؟ من المستدل؟ الشهيد الثاني يا مولاي، بأن الأصل، أي أصل العقلائي، الأصل العقلائي، دير بالك، بأن الأصل مو الاستصحاب لبالك كل البراءة، لا، أصل عقلائي، بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ذكرنا أربعة احتمالات، الأخذ بالاثنين ما يمكن، ترك الاثنين لا معنى له لأن أحدهما لا أقل حجة، ترجح الثالث ترجح بلا مرجح هو انتقل واختار الرابع وهو الجمع هم أمكن أولى. ما ناقش الآن، لذلك قلنا العبارة تحتاج ماذا أصنع، ما ناقش الآن. وأخرى دليل ثالث الآن، العلامة الحلي، بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية مطابقية، وعلى جزئه تبعية تضمنية، وعلى تقدير الجمع إذا جمعنا. إذن عندنا احتمالان، إما أن نسقط الدلالة الأصلية وبالتبع التضمنية، أو نجمع ونسقط الدلالة التضمنية ونحافظ على الدلالة الأصلية، والثاني أولى لأنه هذا عمل بالدليل. وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية فقط، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه. لو لم نجمع أسقطنا، إما أسقطنا الدليلين أو أسقطنا واحدا منهما، وبالتالي أسقطنا دلالة أصلية. فلماذا نسقط دلالة أصلية؟ فلنسقط دلالة تضمنية بالجمع. أما لو أخذنا بواحد أسقطنا دلالة أصلية لواحد، ما أخذنا بهما أسقطنا دلالة الاثنين الأصلية، وهو إهمال دلالة أصلية. الآن بدأ المصنف في الحملات الأنصارية ولا يخفى، ولذلك قلنا بعض المناقشات تأتي على الدليل الثاني والثالث، وقد تأتي على الجميع. هو الآن طرح ما عنده على الكل، كأنما إشكالت على الجميع، على الإجماع، على الدليل الثاني، على الثالث، ونحن بوّبناها وفهرسناها بين يديك. يقول مناقشة، ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح. أساساً ما نعمل بأخبار الترجيح، خلاص إذا أخبار الترجيح لغو عبث جزاء ما هي فائدة. أيضا والهرج والمرج في الفقه، هذه مناقشة ثانية كما لا يخفى. ولا دليل عليه اصلا. الان المفروض تقول من البدايه ما في دليل، هذا مو دليل، هذا استحسان. لا تحرجني مع المصنف، لا تحرجني مع المصنف، رتبت لك الادله انت رتبها. الناسخ هو غير قدم اخر مو شغلي. لا دليل على ماذا؟ على القاعده، يعني استحسان، ليست ايه، ليست روايه، ليست دليل عقلي قطعي، مجرد استحسان. المفروض هذه مناقشه اولى، يقول ما في دليل، ثم يقول يا زنهارج مارك، ثم يقول روايات مخالفه الى اخره. بل الدليل على خلافه من الاجماع والنص. الاجماع على قاعده الجمع العرفي، ولا يعملون بالجمع التبرعي. نعم، والنص يعني أدلة المرجحات، أدلة التخيير. هذا جيد. أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليلين الإعمال مسلم، لكن المفروض أنه غير ممكن. هذا سيأتي إن شاء الله، هذا الذي قلنا رابعا، هذا رابعا كل الآن إلى حتى يتعبد به. هذا صفحة وربع تقريبا كلها حول رابعا. كر فر يمين يسار، ويتشوش الذهن في آخر الوقت. والحمد لله رب العالمين.